أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ومدار قرينيتها في الأولين على الفاعل، نحو نطقت الحال أو المفعول. قال الشارح: ومدار قرينيتها قرينتها ومدار قرينتها أي قرينة الاستعارة التبعية. كان الكلام وما زال في بيان الاستعارة التبعية. في هذا الدرس نتناول مطلبين إن شاء الله تعالى. المطلب الأول يتعلق بالاستعارة التبعية، عنوانه مدار قرينة الاستعارة التبعية. المطلب الثاني عنوانه تقسيم الاستعارة بلحاظ آخر غير ما تقدم، يعني لا بلحاظ الطرفين ولا بلحاظ الجامع ولا بلحاظ اللفظ، وإنما بلحاظ أمر آخر. الآن نتحدث عن المطلب الأول، مدار قرينة الاستعارة التبعية. معنى هذا العنوان هو هذا: أننا كيف نتعرف على الاستعارة التبعية؟ بعبارة أخرى، ما قرينة الاستعارة التبعية؟ قرينة الاستعارة التبعية تعتمد على أي شيء؟ على أي شيء؟ هذا هو المقصود من هذا العنوان، مدار قرينتها، قرينة الاستعارة التبعية على أي شيء تدور، على أي شيء تعتمد. هذا هو المقصود من هذا العنوان، ومدار قرينتها. المصنف أفاد أنها تعتمد، التفتوا جيدا، أنها تعتمد في الفعل وما يشتق منه على ثلاثة أمور، أو على أحد أمور ثلاثة، على أحد أمور ثلاثة، وهي الفاعل والمفعول به والمجرور. الفاعل والمفعول به والمجرور. مدار قرينة الاستعارة التبعية على أحد هذه الأمور الثلاثة. من هذه الأمور الثلاثة نعرف القرينة على الاستعارة التبعية، وهذا يتضح إن شاء الله في أثناء البحث. ما معنى دوران قرينة الاستعارة التبعية على الفاعل؟ معنى ذلك أنها ترجع إلى كونها نفس الفاعل، إلى كونها نفس الفاعل، بلحاظ أن الإسناد الحقيقي لا يكون صحيحا. التفتوا جيدا، عندنا فعل أو اسم مشتق، مسند إلى الفاعل. إذا حملنا هذا الإسناد على الإسناد الحقيقي فالمعنى لا يكون صحيحا، لا يكون صحيحا. إذا حملنا الفعل على معناه الحقيقي وحملنا الفاعل على معناه الحقيقي فإسناد هذا الفعل إلى هذا الفاعل لا يكون صحيحا. فنحن بين أمرين، إما أن نقول هذا الإسناد إسناد خطأ، وإما أن نحمل هذا الإسناد على الاستعارة على المجاز، المجاز في أي شيء في الفعل. طبعا المتعين هو الثاني، نقول هذا الفعل لا يراد منه الحقيقة، لا تراد حقيقته، وإنما المقصود منه شيء آخر ليس هو الظاهر يعني. وهذا المعنى الآخر الذي يراد لابد أن يكون متناسبا مع الفاعل، لابد أن يكون مناسبا للفاعل. فلاحظوا، عرفنا قرينة الاستعارة التبعية من طريق الفاعل، لأن هذا الفعل أسند إلى الفاعل، وهذا الإسناد بحسب الظاهر ليس صحيحا إذا قصدنا الإسناد الحقيقي. فلا بد من أن يراد، التفتوا جيدا، من أن يراد من هذا الفعل معنى آخر ليس هو ما يظهر منه. هذا معنى مدار، التفتوا، مدار قرينة الاستعارة التبعية على الفاعل. مثال ذلك قولنا نطقت الحال، نطقت الحال. في هذا المثال يستحيل قيام المسند بالمسند إليه، يستحيل وقوع النطق من الحال، الحال لا تكون ناطقة، هذا النطق، النطق الظاهري، التكلم، تكلم، نطقت الحال، الحال لا تكون ناطقة، الحال شيء صامت لا تتلفظ. فإذا أنت تريد أن تقول تلفظت الحال، تكلمت الحال، هذا ليس صحيحا إذا حملنا النطق على النطق الظاهري. فإذا لا بد من أن يراد من النطق شيء آخر، شيء آخر، وهذا الشيء الآخر يشبه النطق الظاهري، يشبه النطق الظاهري، وهو الدلالة، دلالة على شيء من الأشياء أو ظهور شيء من الأشياء على ما تقدم. فمن طريق إسناد نطقت إلى الحال عرفنا أن هناك استعارة في نطقت في الفعل، نطقت هذا الاستعارة في الفعل، والاستعارة في الفعل هي استعارة تبعية، واضح. هذا مثال الفاعل. مثال المفعول قول الشاعر جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة. قبل ذلك، ما معنى مدار قرينة الاستعارة التبعية على المفعول؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تسلط الفعل أو ما يشتق من الفعل على المفعول غير صحيح، هذا التسلط لا يكون صحيحا. فيعرف من ذلك أن المراد من الفعل ومن ما يشتق منه هو معنى غير المعنى الظاهر، وهذا المعنى يناسب المفعول، يناسب المفعول. مثال ذلك قول الشاعر: قتل البخلة وأحيا السماحة. القتل والإحياء، التفتوا، قتل البخلة، هنا القتل سلط على البخل، والإحياء سلط على السماحة. السماحة هنا يعني الكرم والجود. القتل والإحياء الحقيقيان لا يتعلقان إلا بالجسم ذي الروح، الجسم الذي له روح، نقول هذا قتله، يعني قتل جسمه، هذا المعنى الحقيقي. لما نقول قتله يعني تسبب في إزهاق روحه، هو عنده بدن، عنده جسم، هذا المعنى الحقيقي. وهكذا الإحياء، الإحياء يتعلق بجسم ذي ماذا؟ ذي روح، هذا المعنى الحقيقي. هو الآن يقول قتل البخل، سلط القتل على البخل، والبخل من المعاني التي ليست لها روح، ليست بجسم. فهذا هذا التسلط ليس صحيحا. وهكذا أحيا السماحة، أحيا الكرم، المعنى هو المعنى أو الكلام هو الكلام. فإذا هذا الإسناد بحسب الظاهر ليس صحيحا، الإسناد التسلط الحقيقي ليس صحيحا، فلا بد من أن يراد من الفعل معنى يناسب المفعول به، معنى يناسب المفعول به. فمثلا القتل، القتل التفتوا، المراد به هنا ويناسب المفعول به، المراد به الإزالة، الإزالة. قتل البخلة يعني أزال البخلة. المناسبة بين القتل والإزالة ماذا؟ أو يعني المناسبة بين القتل والإماتة، لأن القتل هنا بمعنى الإماتة، المعنى الحقيقي، قتله يعني أماته. الآن الإزالة والإماتة، الإزالة والقتل بالمعنى الحقيقي وهو الإماتة، الجامع بينهما ماذا؟ الجامع هو الإعدام، الإعدام، أن كلا منهما يقتضي إعداما لما تعلق به. الإماتة تقتضي إعداما لهذا البدن، لروحه يعني، أو لفصل روحه عنه. والإزالة تقتضي إعداما للبخل، خلاص البخل ينتهي، يفنى. قتل البخل، البخلة يعني أفنى البخلة، أفنى البخل، واضح؟ فهناك مناسبة. المراد إذن بالقتل هنا ليس هو الإماتة المعنى الحقيقي، وإنما بمعنى الإزالة، والإزالة تتناسب مع البخل. و أحيا السماحة، المراد بالإحياء هنا أحيا يعني أكثر، الإكثار، المراد هنا الإكثار. أحيا السماحة يعني أكثر ماذا؟ أكثر الكرم. فهنا التفتوا، شبه الإكثار بالإحياء، الجامع بينهما أو فيهما ماذا؟ الجامع فيهما ظهور المتعلق في كل منهما. الإحياء الشيء الذي يتعلق به، يعني إذا تعلق بشيء فإن ذلك الشيء يظهر، يحيى يظهر بعد أن كان ميتا، بعد أن كان معدوما، الآن يظهر. الإكثار أيضا ما يتعلق به أيضا يظهر. فظهور المتعلق في كل منهما. هذا المراد بالإحياء هنا يعني الإكثار، وأكثر ماذا؟ الجودة والكرم. هذا أيضا يتناسب مع السماحة، واضح إن شاء الله. إذن دارت القرينة هنا على تسلط على المفعول، على المفعول، على المفعول، لأن هذا التسلط على المفعول ليس صحيحا، التسلط الحقيقي. فإذا لا بد من أن يراد من الفعل غير معنى الظاهر. هذا مثال أو شاهد على ماذا؟ على المفعول، على مدار قرينة الاستعارة التبعية على المفعول. هناك مثال آخر وهو قول الشاعر: نقريهم نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زرادي. جيد. يريد أن يقول نحن إذا التقينا مع أعدائنا فإننا نقدم لهم طعاما، نقدم لهم الطعام الذي يقدم للضيوف، للضيف، ما يسمى بالقرى. القرى يعني الطعام الذي يقدم للضيف. نحن نقدم لهم الطعام الذي يقدم للضيوف، لكن هذا الطعام هو الأسنة أو الطعنات. لاحظوا، طعام لذيذ في القتال، هذا الطعام الذي نقدمه لهم. واضح شيخنا؟ الطعنات أو الأسنة. نقريهم، نقريهم من القرى، والقرى هو الطعام الذي يقدم للضيف. نقريهم لهذميات، لهذميات إما الطعنات من الأسنة، نصال، نصال الرماح، نصل الرمح يقال له سنان، الأسنة جمع سنان. فإما أن نقدم لهم هذه الطعنات أو نقدم لهم الأسنة نفسها. راح قال: نقريهم لهذميات نقد بها، نقطع بها ما كان خاط عليهم كل زراد. زراد بأي معنى؟ زراد يعني النساج، وبعد ذلك يبين: وزرد الدرع وسردها نسجها. خلاص، يعني نحن نقطعهم تقطيعا. جيد. محل الشاهد أين؟ التفتوا جيدا. دعونا نقرأ العبارة حتى بعد ذلك، يعني حتى لا نتأخر كثيرا. قال: ومدار قرينتها، أي قرينة الاستعارة التبعية، في الأولين، أي في الفعل وما اشتق منه. جيد. في الفعل وما اشتق منه. نعم. قال: على الفاعل، واحد يعني واحد الفاعل، نحو نطقت الحال بكذا، نطقت الحال بكذا يعني. جيد. فإن النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال. أو اثنين المفعول، نحو جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة. فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود. ونحو نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد. جيد. التفتوا جيدا. قال: اللهذم من الأسن القاطع، فأراد بلهذميات طعنات منسوبة إلى الأسن القاطعة. جيد. أو أراد نفس الأسنة والنسبة للمبالغة كأحمري، يعني ينسب الشيء إلى نفسه، التفت هنا فائدة، هذه فائدة ينبغي أن نلتفت إليها. نسبة الشيء إلى نفسه المعروف أنها باطلة لا تصح، الشيء لا ينسب إلى نفسه، ولكن في اللغة إذا قصد من نسبة الشيء إلى نفسه المبالغة فلا منع من ذلك، هذا يجوز. إذا كان المقصود من المبالغة، عفوا، من النسبة، نسبة الشيء إلى نفسه المبالغة، فإن هذه النسبة تصح. إذا نسبة الشيء إلى نفسه ليست باطلة على الإطلاق، وإنما باطلة إذا لم يكن المقصود منها المبالغة، أما إذا كان المقصود منها المبالغة فلا منع، فتصح هذه النسبة. لاحظوا، قال: أو أراد نفس الأسنة والنسبة للمبالغة. أين حصلت النسبة؟ لاحظوا ماذا قال هو: نقريهم لهذميات. لهذمي هي الأصل، لهذم، لهذم، هذه هي النسبة، لهذمي، لهذمي، مثل كوفي، مكي، نجفي، هذه هي نسبة، واضح؟ لهذمي هذه ياء النسبة، الأصل هو لهذم، لهذا هو قال اللهذم، لهذمي هذه النسبة، قد يقصد منها نفس الأسنة، يعني مراد باللهذم، فنسبت إلى نفسها بالياء، ببركة الياء، هذه النسبة لا تصح، يقول لا تصح للمبالغة، كما تقول أحمري، أحمري، شخص أحمر وتنسبه إلى الحمرة، تقول أحمري، هو أحمر وتقول أحمري، لأي شيء؟ للمبالغة، تريد أن تقول هو شديد الحمرة، كثير الحمرة. قال: والقد القطع، وزرد درعاه وسردها نسجها. فالمفعول الثاني أعني لهذميات، وماذا قال؟ نقريهم، التفتوا، نقريهم، الها هو المفعول الأول، المفعول الثاني مو، ليس الها، هم المفعول الأول، لهذميات هذا هو المفعول الثاني، جيد، تسلط نقريهم على لهذميات بحسب الظاهر ليس صحيحا. نقريهم يعني نقوم لهم بالضيافة، سأقول لكم إن شاء الله أنتم مدعوون إلى بيتنا، تأتون أول ما أقدم لكم السيوف والطعنات في رمح، مو ضيافة، يعني إذا كنتم تعلمون تأتون لا تأتون، يعني نقريهم لهذميات، التفتوا، نقريهم لهذميات، هذا التسلط ليس صحيحا، واضح؟ إذن لا بد من أن يراد من نقريهم، نقريهم معنى آخر يتناسب مع ماذا؟ مع لهذميات، مع لهذميات، واضح أو لا؟ فما هو المعنى المراد؟ المعنى المراد هو أننا نقدم لهم الطعنات عند اللقاء أو الأسنة، هذا هو المراد، نقريهم يعني نقدم لهم الأسنة أو الطعنات، جيد. ما الجامع بين تقديم الأسنة أو الطعنات وبين تقديم الطعام للضيف؟ ما هو الجامع بينهما؟ الجامع بينهما هو تقديم ما يصل من خارج لداخل في كل منهما، واضح؟ في كل منهما، في تقديم الطعام للضيف هناك شيء خارج تقدمه للضيف، وهكذا في تقديم الطعنات أو الأسنة. إذن ماذا التفتوا؟ عرفنا أن في الفعل استعارة تبعية من طريق ماذا؟ من طريق المفعول، من طريق تسلط هذا الفعل على المفعول. قال نعم، فالمفعول الثاني أعني لهذميات قرينة على أن نقريهم بين قوسين نقريهم، يعني الفعل استعارة تبعية. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث هو المجرور. التفتوا جيدا، المجرور بأي معنى؟ بهذا المعنى، بأن يكون تعلق الفعل أو ما يشتق من الفعل تعلقه بالمجرور غير مناسب بحسب الظاهر. إذا كان المقصود هو التعلق الحقيقي غير مناسب، وعليه فنستفيد من ذلك أن المراد من الفعل أو ما اشتق منه ما يناسب ذلك المجرور وليس هو الظاهر منه. مثال ذلك قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. لطيف هذا التبشير، فبشرهم بعذاب أليم. التبشير ماذا يعني؟ التبشير هو الإخبار بما يسر. جيد، فأنت شخص تأتي تقول له، تخبره بالعذاب، هذا تبشير. أبشر إن شاء الله اليوم تعذب، واضح؟ تعذب اليوم ما شاء الله، فهذا التبشير. القرآن يقول فبشرهم بعذاب أليم. إذن لابد من أن يراد من التبشير هنا معنى يناسب العذاب، معنى يناسب العذاب، وليس المراد به هو الإخبار بما يسر. نعم، تحكما. نعم، نبينه، لكن نريد أن نعرف أولا ما هو المعنى الآخر. المعنى الآخر طبعا هذا مطالب إلى حد ما متكررة، صحيح، مرت بنا سابقا يعني. لذلك ينبغي عندما نصل إلى أعتاب الخاتمة من المختصر ينبغي المطالب تكون كلها إن شاء الله، كلها تكون إن شاء الله منسية، صحيح، منسية لو محفوظة إن شاء الله محفوظة إن شاء الله، هاي تحتها خطين إن شاء الله. جيد، التفتوا فبشرهم بعذاب أليم. المراد من التبشير هنا ماذا؟ الإنذار. الإنذار، الإنذار يناسب العذاب أو لا؟ يناسب. جيد، بين الإنذار وبين التبشير ماذا؟ تضاد. تضاد، صح، فنزل التضاد منزلة التناسب تهكما. تقول جاء الكريم وهو بخيل، جاء الشجاع وهو جبان، جاء العلامة وهو ما شاء الله. التفتوا، طبعا كثير الآن في الفضائيات وغير الفضائيات يطلقون العلامة لعله لو يلتفتون، هذا إطلاقهم إطلاق يناسب البلاغة، تضاد يعني، يطلقون العلامة على ما لا يكون مستحقا لهذا الاسم، على بليد الذهن وعديم الفهم. على كل حال، فهنا هذا التضاد بين ماذا وماذا؟ التضاد بين الإنذار والتبشير، نزل منزلة التناسب، يعني هما متناسبان. طبعا هذا تحكما، سخرية، استهزال. فانتزع من التضاد وجه الشبه للتهكم، فأطلق التبشير على الإنذار من باب الاستعارة التبعية. إذن التفتوا، المجرور صار هو ماذا؟ صار قرينا على أنه أريد من التبشير الإنذار. قال أو المجرور نحو فبشرهم بعذاب أليم، فإن ذكر العذاب قرينة على أن بشر استعارة تبعية تهكمية، وإنما قال ومدار قرينتها على الآن يبين أمرا يبين أمرا الشارع. نذكر هذا الأمر حتى ننتقل إلى المطلب الآخر، التفتوا جيدا. المصنف عبر ومدار قرينتها على كذا أو كذا أو كذا، على الفاعل أو المفعول أو المجرور. لماذا قال التفتوا قال ومدار قرينتها على كذا ولم يقل ومدار قرينتها كذا وكذا وكذا؟ واضح إن شاء الله؟ جيد. لماذا لم يقل ومدار قرينتها الفاعل أو المفعول أو المجرور؟ نقول لم يقل ذلك، وإنما قال ما قال لأنه لا يريد الحصر، لا يريد أن يقول مدار الاستعارة التبعية منحصر في هذه الأمور الثلاثة. هذه الأمور الثلاثة ذكرها من باب مثال للحصر، لأن القرينة قد تكون شيئا آخر، كما لو كانت قرينة حالية، قرينة حالية مثلا تقول قتلت زيدا، وزيد الآن ما شاء الله موجود يعني حي، تقول قتلت زيدا هو حي أمامك وأنت تراه، فإذا ما المقصود من القتل؟ نعم الضرب الشديد. هنا ماذا؟ هنا مدار القرينة التبعية أو مدار قرينة الاستعارة التبعية لا على الفاعل ولا على المفعول ولا على المجرور، وإنما على الحال، إنما على الحال. قال وإنما قال ومدار قرينتها على كذا لأن القرينة لا تنحصر فيما ذكر، بل قد تكون حالية كقولك قتلت زيدا إذا ضربته ضربا شديدا. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. بعد ذلك ننتقل إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني عنوانه هو هذا: تقسيم الاستعارة بلحاظ وجود الملائم لأحد الطرفين وعدم وجوده. الاستعارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطلقة، مجردة، مرشحة. واضح؟ مرشحة، مطلقة، مجردة، مرشحة. تقسيم الاستعارة إلى هذه الأقسام الثلاثة على أي أساس؟ على هذا الأساس: وجود ما يلائم أحد الطرفين، انتفاء ما يلائم أحد الطرفين. إما ما يلائم أحد الطرفين موجود أو غير موجود. جيد. فنقول الأقسام ثلاثة. القسم الأول، التفتوا جيدا، الاستعارة المطلقة. ما معنى الاستعارة المطلقة؟ الاستعارة المطلقة هي الاستعارة التي لم تقترن بصفة ولا تفريع يلائم أحد الطرفين، فهي مطلقة. هي مطلقة، مطلقة من ماذا؟ من وجود الملائمات للمستعار له أو المستعار منه. ما موجود؟ نعم قرينة موجودة، لكن شيء يلائم المستعار له ما موجود، شيء يلائم المستعار منه ما موجود. لهذا يعبر عنها بالمطلقة، بالمطلقة. مثال ذلك تقول مثلا، عفوا قبل ذلك، هذا معنى الاستعارة المطلقة. فهي التفت لم تقترن بصفة ولم تقترن بتفريع. نبين هذين العنوانين أو المصطلحين، لم تقترن بصفة ولم تقترن بتفريع. التفتوا معي، مثال ذلك قولك عندي أسد، عندي أسد، طبعا ودلت القرينة الحالية على أن المراد من الأسد الرجل الشجاع. عندي أسد، عندي أسد، ماذا عندي أسد؟ فقط عندي أسد. لاحظوا الآن عندنا رجل شجاع وعندنا أسد، رجل شجاع وأسد. طبعا في الاستعارة لا يخفى عليكم الذي يذكر إنما هو المستعار منه فقط، المستعار له لا يذكر، على تفصيل تقدم، وهذا ينبغي أن يكون واضحا عندك. المستعار له لا يذكر، المستعار منه هو الذي يذكر. فعندي أسد، الأسد هو المستعار منه. بعد أنت لم تذكر شيء يناسب الرجل الشجاع الذي هو المستعار له، ولا ذكرت شيئا يناسب الأسد وهو المستعار منه، فقط قلت عندي أسد، هذه استعارة مطلقة، استعارة مطلقة، فهي لم تقترن لا بصفة ولا بتفريع. سؤال، ما المراد من الصفة؟ ما المراد من التفريع؟ طبعا المراد من الصفة هنا الصفة المعنوية، يعني معنى قائم بالغير، لا الصفة النحوية يعني النعت. طبعا نحن هذا المطلب تعرضنا له فيما سبق، وذكرنا لعل الشارح أو المصنف تعرض له فيما سبق، لعله في علم المعاني، وذكرنا الفرق بين الصفة المعنوية والنعت. فإذا النعت هو النعت النحوي، يعني الصفة في علم النحو يعني النعت النحوي، أما هنا المعنى القائم بالغير، كان نعتا أم لم يكن، كان نعتا أم لم يكن. جيد. أما المراد من التفريع، التفتوا جيدا، المراد من التفريع، التفريع هو كلام، يعني هكذا يعرفون، التفتوا جيدا، يقولون الملائم، حتى نعرف الملائم إذا كان من تتمة الكلام الذي فيه استعارة فهو صفة. عندنا الآن ملائم، هذا الملائم إذا كان من تتمة الكلام الذي فيه استعارة، تتمة، فهذه صفة. أما إذا كان كلاما مستقلا، جيء به بعد الكلام الذي فيه استعارة فهذا تفريع. الآن هذا ليس واضحا، أكيد ليس واضحا، نوضحه بمثال. حينما نقول رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام، التفتوا، رأيت أسدا هذه استعارة مطلقة، رأيت أسدا في الحمام ليست مطلقة، الآن إما مرشحة وإما مجردة، بعد ذلك نبين لماذا. لأن في الحمام يناسب أحد الطرفين، صحيح؟ الذي يكون في الحمام من؟ حيوان المفترس أو الرجل الشجاع؟ قد واحد يقول عندي أسد يدخل الحمام، ممكن يعني، لكن هذا أين يعني؟ في عالم آخر يعني. التفتوا، رأيت أسدا في الحمام، إذن هذا في الحمام يناسب ماذا؟ يناسب المستعار، مستعار، يا الله كملوا، مستعار، يا الله شغل شوي بصوت عالي، الكمامة تمنع الكلام، خلعوها وتكلموا براحتكم، شيخ شفيق في الحمام يناسب ماذا؟ مستعار له لو منه له مستعار له. وقلنا الأسد لا يكون في الحمام، الأسد هو المستعار منه صحيح، لكن يبقى الكلام في الحمام هو صفة أو تفريع؟ صفة أو تفريع؟ نقول إذا في الحمام جعل قيدا للأسد للمدح ونحوه، قيد للأسد، رأيت أسدا في الحمام، في جار ومجرور، شبه جملة، وشبه الجملة بعد النكرة ماذا؟ صفات جمل وأشباه الجمل. اليوم ماكو كلام يعني صفات، وبعد المعارف يا الله شيخنا يا الله أحوال. الآن عندنا نكرة أو معرفة، نكرة أسد. فإذا كان في الحمام قيد للأسد، يعني قيد للأسد الذي هو في كلام فيه الاستعارة، فتكون صفة. صفة، الصفة ماذا قلنا؟ الصفة هي تتمة الكلام الذي فيه الاستعارة، هذه صفة. جيد. أما إذا في الحمام جعل جملة مستقلة مستأنفة، جاءت بعد ماذا؟ جاءت بعد الجملة التي فيها الاستعارة، كأنك قلت هكذا: رأيت أسدا، قدرت سؤالا مقدرا في أي موضع كان، واضح؟ تجيب في الحمام، فهذا جواب عن سؤال مقدر. سؤال المقدر مع هذا جملة مستقلة، فكلام مستقل جاء بعده كلام فيه الاستعارة، إذا كان كذلك فهو تفريع. واضح أو لا؟ وعلى كل حال الاستعارة ليست مطلقة، لأنها لم تتجرد لا عن إما أنها لم تتجرد عن الصفة، وإما أنها لم تتجرد عن التفريع. والاستعارة المطلقة هي التي لا تقترن لا بصفة ولا بتفريع، مثل عندي أسد أو رأيت أسدا. قال هذا القسم الأول طبعا. والاستعارة باعتبار آخر غير اعتبار الطرفين وغير الجامع وغير اللفظ ثلاثة أقسام. الآن ما بين الـ 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 الأساس، أساس القسمة الآن الشارح يذكره، لكن نقول هكذا بعبارة يعني مختصرة، بعبارة موجزة، نقول بلحاظ وجود الملائم لأحد الطرفين وانتفائه، يعني عدم وجوده، تقول لأنها إما أن لا تقترن بشيء يلائم المستعار له والمستعار منه، أو تقترن بما يلائم المستعار له، أو تقترن بما يلائم المستعار منه. فالأول يعني أن لا تقترن بشيء يلائم المستعار له والمستعار منه مطلقة، وهي ما لم تقترن بصفة ولا تفريع، أي تفريع كلام مما يلائم المستعار له والمستعار منه. طبعا هذا الذي ذكرته يوضح الفرق بين الاستعارة التفريع والصفة، وإلا كلام الشارح ليس واضحا. قال نحو عندي أسد، والمراد بالصفة المعنوية التي هي معنى قائم بالغير، لن نعت النحوي الذي هو أحد التوابع. القسم الثاني المجردة. التفتوا جيدا، المجردة. وقال هنا ماذا قال؟ قال والثاني ماذا ذكر هو الثاني؟ أو تقترن بما يلائم المستعار له. يعني المجرد هي تلك الاستعارة التي ذكر فيها ما يلائم المستعار له. مستعار له هو الرجل الشجاع صحيح؟ رجل شجاع. جيد جدا. مثلا تقول هكذا، التفتوا. فإذا الاستعارة المجردة هي الاستعارة التي تقترن بصفة أو تفريع يناسب ماذا؟ يناسب المستعار له. تقول مثلا رأيت أسدا يرمي فلجأت إلى ظل رمحه. التفتوا معي رأيت أسدا يرمي فلجأت إلى ظل رمحه. هذه فلجأت إلى ظل رمحه، بل حتى يرمي. التفتوا، هذا يناسب ماذا؟ نفترض يرمي قرينة. الآن نتحدث عن ماذا؟ عن فلجأت إلى ظل رمحه. هذا يناسب الحيوان المفترس أو يناسب الرجل الشجاع؟ الحيوان المفترس عنده رمح؟ عنده؟ ما عنده، فهذا الرجل الشجاع. لا سبحان الله، هذا الوقت يجوز يكون عنده رمح بعد ماذا؟ سوى الوضع الطبيعي ما عنده رمح الأسد، حيوان مفترس، صحيح؟ في العراق ماكو، في باكستان أيضا ماكو. زين، فلجأت إلى ظل رمحه. رمحي، هذا يناسب الرجل الشجاع، هذا ملائم للمستعار له. هذا ماذا؟ هذا تفريع أو صفة. رأيت أسدا يرمي، انتهى الكلام، صحيح؟ هنا استعارة، كلام فيه استعارة. ثم جئنا بكلام آخر مستأنف، فهذا يكون تفريع. يمكن الآن ذكرنا قبل قليل، ذكرنا قبل قليل رأيت أسدا في الحمام. جيد، مثال الصفة رأيت أسدا راميا مهلكا أقرانه. رأيت أسدا راميا مهلكا أقرانه. راميا نعت، صح؟ قيد لكلمة في كلام فيه الاستعارة. راميا مهلكا أقرانه، هذه الصفة ماذا؟ هذه صفة. فالاستعارة استعارة ماذا؟ وهذا يناسب ماذا؟ يناسب المستعار له. فالاستعارة ماذا؟ مجرد. قال والثاني مجرد، وهي ما قرن بما يلائم المستعار له. المصنف مثل بهذا المثال قول الشاعر، التفتوا، قول الشاعر غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. يقول هذا الممدوح، التفتوا، هذا الممدوح يأتي السائلون ويأخذون أمواله، هذا الممدوح من غير علمه، جيد، وبعد ذلك يأتون بها إلى حضرته، إليه، يقولون هذه الأموال نحن أخذناها منك، فهو يتبسم ولا يأخذ هذه الأموال منهم، بس يتبسم ويضحك، فتبسم ضاحكا. زين، فضحكه لما يأخذ بالضحك هذا موجب لأي شيء؟ لتمكنهم من المال، يعني كأنه في إشارة إلى أن هذا المال لكم، أنتم بعتوا هذا المال في أيديكم، بحيث لا ينفكوا من أيديهم، فكأنه يباح لهم بضحكه أو بضحكته، لما ضحك خلاص هذا المال لك. هذا معنى البيت. قال غمر الرداء، محل الشاهد طبعا غمر الرداء، خلاص الرداء، كلامه بالرداء، الرداء هنا بمعنى العطاء، كثير العطاء، كثير الإعطاء. طبعا من العطاء المراد الإعطاء، لاحظوا. قال أي كثير العطاء، العطاء هنا بمعنى الإعطاء، استعار الرداء للعطاء. جيد. لأنه، طبعا لأنه هذا هو الجامع، الرداء يصون الإنسان، لاحظوا الرداء الثوب يعني، لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء. واضح. البذل والإعطاء يصون الإنسان عما يكون عيبا له أو عما يرمى به، كذلك يرمى به يعني من كلام، كذلك الرداء اللي هو الثوب يصون الإنسان، يصون عرض الإنسان. قال كما يصون الرداء ما يلقى عليه، ثم وصفه بالغامر، غمر الرداء. طبعا غمر الرداء، غمر هنا وصف، نعم وصف في المعنى، مراد وصف في المعنى، وصف معنوي وليس نعتا، ليس المراد نعت. قال ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء، غمر الرداء، التفتوا، الذي يناسب الثوب. التفتوا التفتوا، الآن عندنا مستعار ومستعار له. المستعار له هو العطاء، المستعار منه الرداء، غمر الرداء، هذا غمر يناسب الرداء المستعار منه، أو يناسب الإعطاء أو العطاء الذي هو المستعار له. غمر يناسب ماذا؟ يناسب المستعار له وهو العطاء، لأن الرداء لا يقال له كثير، الرداء يقال له كبير، واضح، واسع. أما الإعطاء يقال له كثير، غمر هنا بمعنى الكثير، فغمر يناسب الإعطاء ولا يناسب الرداء. قال ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء دون الرداء تجريدا للاستعارة. ما القرينة على ذلك؟ قال والقرينة سياق الكلام، سياق الكلام هذا الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه، هاي القصة يعني معنى البيت، هو الآن في مقام دفع الأموال لهم لا في مقام الرداء. قال سياق الكلام يعني الكلام المسوق بعد ذلك، أعني قوله إذا تبسم ضاحكا أي شارعا في الضحك آخذا فيه، وتمام البيت غلقت لضحكته رقاب المال، أي إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدي السائلين، يقال غلق الرهن في يد المرتهن إذا لم يقدر على انفكاكه. والثالث، ما عندنا وقت، الثالث يبقى إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.